مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بالنسبة لتاريخ الكنيسة، تاريخ الكنيسة اللي كتبوا عنه في الأول كانوا بيسموه تاريخ البطاركة، على اعتبار إن البطاركة يمثلون عهودا مرت على الكنيسة، زي ما في التاريخ السياسي بيتاخد بأسماء الملوك مثلا اللي عاشوا فيه، تقول عصر لويز الرابع عشر، الخامس عشر إلى آخره. أول حاجة أحب أقولها لكم، لقب بطريرك لم يكن معروفا في أول التاريخ، ولقب بابا لم يكن معروفا في أول التاريخ. اللقب الأول الذي كان معروفا هو لقب أسقف، أما البطريرك والبابا فكان هو أسقف المدينة الكبرى، أسقف المدينة الكبرى أو أسقف المدينة العظمى التي تتبعها مدن أخرى. البطاركة الأول هم الرسل وتلاميذ الرسل، ولذلك في مصر أول واحد عندنا هو القديس ماري مرقس، رجل من الرسل. ماري مرقس رسم القديس أنيانوس أسقفا معه، طبعا لم يكن أسقف الإسكندرية لأن دي بتاعت ماري مرقس، فكان أسقف عام أو أسقف مساعد إلى جواره، ثم صار أول خليفة له. بعد كده لما تكونت الكلية الإكليريكية أخذ البطاركة من أساقفة من مديري أو أساتذة الكلية الإكليريكية. القديس يوستوس البطريرك السادس عين أومانيوس أستاذا للإكليريكية أو مديرا لها، وصار أومانيوس هو البطريرك السابع. وأومانيوس عين ماركيانوس أستاذا للكلية الإكليريكية، وصار ماركيانوس البطريرك بعد أومانيوس البطريرك الثامن. البعض عاشوا مدة طويلة والبعض عاشوا مدة صغيرة. نسمع عن يوليانوس البطريرك الحادي عشر أنه من تلاميذ المدرسة. البابا ديمتريوس الكرام كان كرام، لكن كانت له معرفة، عين ياروكلاس مديرا للإكليريكية، وصار ياروكلاس البطريرك الثالث عشر. وياروكلاس عين ديونوسيوس أستاذا بكلية الإكليريكية، وصار ديونوسيوس البابا الرابع عشر. بعد كده الباباوات من 17 و18 و20 كلهم كانوا من أساتذة الكلية الإكليريكية. لم تكن هناك طبقة معينة لاختيار البطاركة الأول. القديس أثناسيوس الرسولي كان شماسا وأختير بطريركا البطريرك العشرين في وجود القديس أنطونيوس الكبير في ذلك الزمان. خلال القرن الرابع الذي انتشرت فيه الرهبنة في عمقها وعلوها وسموها وعظمتها وتأثيرها على العالم كله، خلال القرن الرابع كله لم يحدث اختيار أي بطريرك من بين الرهبان، كانوا يختارون من الخدام المشهورين في العالم زي أثناسيوس الرسولي وهو شماس. أثناسيوس الرسولي قعد 45 سنة في القرن الرابع، تقريبا هو القرن الرابع، من سنة 28 أو 29 لسنة 73. من جهة مدة الإقامة على الكرسي البطريركي، أكثر البابوات في تاريخ الكنيسة إقامة على الكرسي البطريركي البابا كيرلس الخامس، قعد 52 سنة وتسعة أشهر، يعني ده أكثر واحد، 52 سنة تسعة أشهر. جه أواخر أيامه بقى صحته ما تساعدوش، بقى فوق 100، عين له وكيل اللي بعدين بقى بطريرك بعد منه البابا يؤنس التاسع عشر. كان البابا كيرلس الخامس ده لما يجي ويرسموا مطران ولا حاجة يدوله حقنة مقوية ولا حاجة تلصمه كده، ويجي واحد يرفع ايده ويحطها فوق المختار علشان يترسم، لازم يحط اليد يروح شايلها له وحاططها له، كبر خالص. وما اختاروش حد بطريرك بداله لما كبر. في كنائس اخرى عندهم رؤساء أسقف وبطاركة في التقاعد والاستقالة وبتاع إلى آخره، يكبر الواحد يستقيل ويجيبوا له واحد. حاليا رئيس أسقف كانتربري قضى مدته وتقاعد واختار واحد تاني هيرسموه بعد شوي، اللي جاي زارنا هنا يعني في الاجتماع ده، وحتت كتير عند اليونان كده. اللي بعديه تقريبا أثناسيوس الرسولي أدى 45 سنة على الكرسي، البابا غابريال السابع أدى 43 سنة على الكرسي، بطرس الجولي أزيد من 40، اللي من 30 ل 40 كيرلس الكبير والبابا بنيامين والبابا سؤدوسيوس شوية كده. أقل البابوات جلوسا على الكرسي أرشلاوس البابا 18 قضى 6 أشهر، وربنا شاء هذا الأمر لحكمة، لأن الرجل ده لو قعد زيادة عن كده كان خرب الكنيسة. إزاي؟ هقول لكم إزاي. ده البابا 18. البابا بطرس خاتم الشهداء هو البابا 17، خلي بالكم النقطة دي. البابا بطرس خاتم الشهداء هو البابا 17. في أيامه ظهرت الحركة الأريوسية، مش أيام أثناسيوس، في أيام بطرس 17، وبعدين جاب التلميذين بتوعه أرشلاوس وألكسندروس وقال لهم احترسوا من أريوس. أنا شفت في حلم ده بيمزق صوب الكنيسة. واستشهد البابا بطرس خاتم الشهداء، وجه بعد منه أرشلاوس تلميذه، فأريوس تظاهر بالتوبة فقبله في الإيمان بعد ما كان حرمه بطرس، قبل أريوس. لذلك ربنا ما سمحش أن أرشلاوس ده يقعد أزيد من 6 أشهر. وجه بعديه البابا ألكسندروس التاسع عشر اللي كان أثناسيوس شماسه. فلو حد سألكم قال لكم من أقل البابوات جلوسا على الكرسي، تقولوا له أرشلاوس البابا 18 اللي جه بعد بطرس خاتم الشهداء، لأنه صرح لأريوس أن يدخل الكنيسة وقبل توبته. وأريوس طبعا هو أريوس يتظاهر بالتوبة، لكن هو فكره المنحرف هو هو. حاجة تانية عايز أقولها لكم، مقر الكرسي الإسكندري كمعلومات تعرفوها يعني. مقر الكرسي الإسكندري هو كرسي الإسكندرية، يعني كانت الإسكندرية هي مقر الكرسي طوال عهد 65 من الآباء البطاركة. البطرق 65 هو البابا شنودة الثاني، بعد منه البابا خريستوزولوس 66 جاب الكرسي إلى القاهرة، يعني بدأ الكرسي ينتقل إلى القاهرة في عهد البابا خريستوزولوس 66 في إعداد البطاركة في القرن 11 لما بنيت القاهرة وأصبحت هي العاصمة الكبرى. لذلك كل الآباء اللي قبل كده مدفونين في الإسكندرية، دفنوا في الإسكندرية في مقبرة للآباء البطاركة ملحقة بالكنيسة المرقسية الكبرى، آخرهم البابا شنودة الثاني اللي 65. في عهد البابا خريستوزولوس 66 في القرن 11 حول الكرسي إلى القاهرة، وأصبح مقر الكرسي هو الكنيسة المعلقة اللي في مصر القديم. في القرن 12 تحول مقر الكرسي إلى كنيسة أبو سيفين في مصر القديم، وفضل الكرسي ينتقل من المعلقة لكنيسة أبو سيفين لغاية القرن 14. بعد كده نقل الكرسي إلى كنيسة العدرة في حارة زويلة، وبعدين انتقل إلى كنيسة حارة الروم. يبقى من الإسكندرية إلى المعلقة لأبو سيفين لحارة زويلة لحارة الروم. ما احنا عندنا ثلاث حارات مشهورين في القاهرة وليهم الكنائس، حارة الروم وحارة زويلة وحارة السقايين، ودول فيهم كنائس قديمة، حارة الروم وحارة زويلة وحارة السقايين. فكان مقر الكرسي المعلقة وحارة الروم وحارة ايه زويلة وكنيسة أبو سيفين. بعد كده بنيت الكنيسة المرقسية اللي في الأزبكية، تم بناءها سنة 1809. إبراهيم الجوهري اتوسط عند خديوي وجاب لها فرمان، يعني مبنية بفرمان، يعني مش كده، سنة 1809. وفي عهد البابا مرقس الثامن البطاركة اللي بعد كده اتدفنوا في الكنيسة المرقسية الكبرى. هنا في أمبرويز في بعض الآباء البطاركة مدفونين، على الأقل البابا متاؤس الكبير اللي هو عاصر الأمبرويز اتدفن في أمبرويز. تلاقوا أربع بطاركة محطوطين أسمائهم في الكنيسة أمبرويز. وظلت الكنيسة المرقسية الكبرى هي مقر البطاركة لغاية آخر عهد البابا كيرلس السادس. في عهد البابا شنودة الثالث نقلت إلى الأمبرويس لأول مرة، يعني احنا نتكلم عن تاريخ بغض النظر على الأسماء يعني. دير الأمبرويز ده بقول مدفون فيه أربعة من البطاركة قبل كده. تميز الكرسي الإسكندري بعظمة آبائه في اللاهوتيات، لأن كانوا بيجوا من أساتذة الإكليريكية، فكانوا بيبقوا مملوئين من المعلومات اللاهوتية، وكانوا آباء معلمين اشتهروا بزعامة الفكر اللاهوتي في العالم كله. يعني مثلا انتم تعرفوا أثناسيوس الإسكندري البابا العشرين، ايه العظمة اللاهوتية بتاعته. تعرفوا البابا كيرلس عمود الدين، ايه العظمة اللاهوتية بتاعته ورأس مجمع أفسس، ده البابا 24. بينهم في الوسط مثلا البابا تيموثاوس، البابا تيموثاوس البطرك 22 هو الذي حضر مجمع القسطنطينية المسكوني سنة 381. لما دخل المجمع سألوه أسئلة، كل إجابة اعتبرت قانون من قوانين الكنيسة الجامعة الرسولية. تصوروا لما تكون إجابات بابا الإسكندرية وإجابات ارتجالي في المجمع أصبحت قوانين كنسية. لما تقروا الجزء 14 من مجموعة أباء نيقيا وبعد نيقيا الخاص بالقوانين، يقول لك قوانين أبينا القديس تيموثاوس رئيس سقفة الإسكندرية، سألوه السؤال الأول الإجابة الأولى قانون نمرة واحد، السؤال الثاني الإجابة قانون نمرة اثنين. ودي نشرينها ناس في جامعة ميتشيغن ما هماش أرثوذكس، وترجمت إلى اللغة العربية في كتاب الشرع الكنسي طلعوه الروم الأرثوذكس بتوع لبنان وسوريا. كلامهم كان قوانين. قبل كده من الآباء الذين يعترف بهم العالم كله البابا ديونيسيوس 14، من كبار اللاهوتيين في الكنيسة وآراءه في جميع الكنائس آراء معتبرة. حتى البابا ديمتريوس الكرام الذي كان رجلا كراما وغالبا لم يأخذ مجالا في الثقافة كبير، كان هو آخر من علماء الكنيسة، وهو الذي اكتشف هرطقات أوريجانوس وحرمه عليه، وهو الذي وضع حساب الأبقطي لحسابات الكنيسة. ومن أيامه كانت الكنائس الأخرى تعهد إلى كنيسة الإسكندرية بتحديد عيد الفصح على اعتبار أنهم أكثر الناس علما وأكثرهم معرفة بالفلك، وكفاية أنهم من خريجي مدرسة الإسكندرية أو من أساتذة. اشتهرت الكنيسة القبطية بالعلم اللاهوتي سواء بالنسبة لبطاركتها أو بالنسبة لعلمائها، علمائها من أساتذة الإسكندرية زي أوريجانوس وإكليماندوس وبانتينوس وزي ديديموس الضرير من الأساتذة الكبار. ولذلك كان بابا الإسكندرية يسمونه قاضي المسكونة على اعتبار أنهم كان يلجأ إليه في المسائل اللاهوتية الكبيرة لفرط علمه ومعرفته، وعلى اعتبار أن كثير من أساقفة الكنائس المجاورة كانوا بييجوا يدرسوا ويبقوا تلامذة في الإكليريكية وبعدين يرجعوا أساقفة لبلادهم، وأستاذهم في الإكليريكية يبقى هو بطرك الإسكندرية ويبقوا الأساقفة اللي جنبه كانوا تلامذته. لعل من أمثلة هؤلاء القديس إغريغوريوس صانع العجائب اللي يسموه صفماتورجوس، كان تلميذ في الإكليريكية وكان أستاذه أوريجانوس، وظل طول عمره يدين بالفضل الأوريجانوس حتى بعد ما بقى أسقف يكلم عنه كمعلمه. ونالت الإسكندرية شهرة كبيرة في العلم اللاهوتي، وكانوا هم مصدر اللاهوتيات في المجامع المسكونية. يعني ناس بتوع فكر طول عمرهم. نكتفي بالجزء ده في التاريخ.